بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني الكوفي، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي البصري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش في الرجال في البصرة، وهو من أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن. قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، وولد أكمة أي أعمى، وكان حافظا أعطاه الله عز وجل حفظا حتى سمي بالمصحف لكثرة حفظه ولشدة حفظه. قال سمعت زرار بن أوفى وهو أيضا بصري يحدث عن سعد بن هشام، هو سعد بن هشام ابن الحارث القرشي، قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. فهذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن وحفظه، وتعلمون أن القرآن كلام الله جل وعلا، وهو أعظم الكلام وأعظم الذكر. ورتب الله عز وجل عليه الأجور العظيمة، قد أنزله الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأعطى الله عز وجل أجورا عظيمة في القرآن، وقد ألفت المؤلفات في فضائل القرآن. ألف ابن الضريس وفي فضائل القرآن، وألف كذلك النسائي وغيرهم ممن ألف في هذا الباب، وألف الحافظ ابن كثير أيضا مؤلفا في فضل القرآن سماه التبيان، وكذلك النووي له التبيان، لكن التبيان للنووي فيه مسائل، مسائل في كتاب في القرآن، لكن الحافظ أكثره في فضائل القرآن. ومن هذه الأحاديث التي في الفضائل هذا الحديث، وهو في قراءته وكذلك في حفظه: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. وهذا صفة الحافظ أو القارئ، وقد مثل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن والمؤمن أيضا بالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يحفظ القرآن ويقرأه قال: مع السفرة الكرام البررة، الذي يجيد قراءته وهو حافظ له، قال: مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. وهذا أجر عظيم عند الله جل وعلا، أنه جعله في صفة الملائكة. معنى كأن صفته كصفة الملائكة، صفة الملائكة عند الله عز وجل عظيمة. ولهذا جاء في حديث أنس عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله من الناس أهلون وأهل الله، أو أهلين، وأهل الله عز وجل أهل القرآن، أو قال: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار، ويعملون بما فيه وتدبرون آياته، ويكون القرآن مصاحبا لهم، يكون القرآن مصاحبا لهم. فلهذا يسمى صاحب القرآن، يأتي صاحب القرآن يوم القيامة يشفع له. قال في الصحيحين: يأتي صاحب القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهن غيايتان أو غمامتان أو طير صاف، يحاجان عن صاحبهما. فلهذا فحفظ القرآن عظيم، وتلاوته والتدبر، وكذلك العمل بما فيه، لأن الحفظ والتلاوة بدون عمل قد تضر الشخص، لا بد أنه يعقد في نفسه العمل. وإن كان لا يستطيع الإنسان أن يعمل بكل ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله، لكن يسدد ويقارب، فسددوا وقاربوا، يسدد ويقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعلموا أنكم لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، فسددوا وقاربوا. لابد من التسديد، الإنسان يجتهد وأيضا يعقد نيته على ذلك. أما أنه يتلو فقط كتاب الله ولا يعمل به، ولا أيضا يتدبر آياته، أو لا يفهمه كفهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فهذا يضره. ولهذا الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم أهل القرآن، يقرؤون القرآن لكنهم يفهمونه بأفهامهم، لا يعملون بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأضلهم الله. ولهذا جاء عند أحمد أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه، كان عنده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، قد حفظ القرآن عندنا كذا وكذا. فقال ابن عباس: وما عساهم أن يحفظوا؟ قال: فنظر إلي عمر، يقول ابن عباس، فنظر إلي عمر فاستحييت، ثم ذهبت ولم استطع أن أتيه، فأرسل إلي، أي أرسل إليه عمر. قال: فجئت فقال: يا ابن عباس، ما حملك على قولك هذا؟ ما حملك على تقول هذا الكلام؟ فقال ابن عباس: قال: إنهم إذا قرأوا القرآن خفروا، وإذا خفروا بطروا، أو قال طغوا. خفروا معناه تكبروا، معناه إذا قرأوا القرآن ولم يفهموه ولم يعرفوا معانيه، فإنهم يتكبرون وكذلك بعد ذلك يبطر ويخرج على الفهم الصحيح. وهذا الذي حصل للخوارج، يقرؤون القرآن ويحفظونه لكن ظنوا أنهم يعرفون معانيه ويعرفون فقهه، فأخذوا آيات من كتاب الله وحملوها على ما فهموه هم، مثل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن نافع في البخاري قال أنهم جاءوا إلى آيات نزلت في أهل الكتاب، لأن هذه الآية نزلت على الصحيح في اليهود، نزلت في أهل الكتاب فحملوها على المسلمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله عز وجل عن اليهود كما في أحد تفسيري هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام. فالسلف عندهم هذه الآية حملوها على معنيين، لم يحملها أحد على ظاهرها أبدا إلا الخوارج، وكذلك أيضا السرورية الآن وهم أتباع الخوارج يحملون هذه الآيات على ظاهرها: فكل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن عموم، معنى من أداة العموم، ولم كذلك، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهذا تعم كل من جاء، من كان له الحكم فلم يحكم، حتى رب الأسرة لو أنه لم يحكم أو لم يحكم أبناءه بكتاب الله فهو داخل في هذه الآية. فلهذا لما فهم العلماء والصحابة رضي الله عنهم هذا الفهم عرفوا أن الآية ليس المقصود منها ظاهرها، فقال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وإن ضعف بعض السرورية مثلا قول ابن عباس كفر دون كفر، لكن لم يستطيع أن يضعف هذا الأثر لما قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. وكذلك قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن هذه الآية فسرت بمعنيين: إما أن يقال أنه كفر ليس مخرج من الملة، أو يقال أن هذا الكفر المعني به هو كفر الاستحلال، وأن هذه الآية نزلت في الكفار، فمن استحل كاستحلال الكفار فهو كافر مثلهم. فلهذا وقد جاءت الأدلة أيضا في صحيح مسلم على حديث البراء وغيره أنها نزلت في أهل الكتاب، فالمراد بهم اليهود، هؤلاء معنى يصفهم الله عز وجل أنهم ما يحكمون كتاب الله بل يحرفونه وأيضا يتخذونه على أهوائهم. فلهذا قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون، أي هؤلاء الكفار واليهود والنصارى. أما إذا فعل المسلم هذا الفعل فينظر في فعله، إن كان يريد أن حكم غير الله عز وجل أفضل من حكم الله، أو أنه يجوز حكم غير الله عز وجل أو غيرها من هذه الأمور، فهو يدخل في الاستحلال فيحكم عليه بالكفر. أما إذا كان يعرف أن حكم الله واجب عليه سواء كان إمام من أئمة المسلمين أو معنى راعي أسرة أو مسؤول في شيء من الدوائر الحكومية أو شركات، كل ذلك كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية، كل من له رعية وحكم يدخل في هذه الآية. فإن حكم بهواه فإنه لا يكفر لكنه يفسق، إن حكم بهواه وترك حكم الله جل وعلا. فلهذا فلما عرف أولئك كتاب الله وأنه لابد أن يفهم بما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فسروه بما فسره أولئك. وأما هؤلاء الخوارج وغيرهم خرجوا عن ذلك، بل أهل البدع جميعا تجد أنهم خرجوا عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عن فهم السلف، فهموا بأفهامهم فلهذا ضلوا. وفي هذا الحديث كما قلنا فيه أيضا أن من حفظ القرآن وقرأه فهو مع السفر الكرام البررة، وهي منزلة عظيمة كما قلنا. والذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده، تعاهده معناه دائما يقرأه ويراجع ويحاول أنه يستطيع أن يقرأ، ولو لم يقرأ أو لم مثلا عنده القراءة صعبة وشديدة، يتعلم القراءة ويتدرب على القراءة حتى يعرف يقرأ. وسبحان الله، رب الله عز وجل يسر القرآن، تجد الرجل ما يعرف يقرأ، أي ما تعلم ولا يستطيع أن يكتب، لكن يستطيع أن يقرأ القرآن، يستطيع أن يقرأ القرآن بالتعلم أو بالسماع. وكثير من الإخوة تجد أنهم ما تعلموا لكن بسماعهم القرآن قرأوا القرآن، وأحيانا تجد أنهم يقرؤونه قراءة متقنة قد لا يخطأ فيها، وتجد أنه إذا قيل له اكتب اسمك ما يستطيع، أو بعضهم العجب أنه يقال له اقرأ المكتوب ما يستطيع يقرأ، لكن القرآن يقرأه بقراءة سلسة. وهذا من تيسير الله عز وجل لكتابه العظيم. فلهذا مثل هذا الذي يريد أن يتعلم القرآن يقرأ ويأتي إلى من يقرئه القرآن ويستعين بالمدرسين وغيره، حتى بعد أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد أكثر، تجده أنه يتقن كتاب الله جل وعلا ويتقن قراءته. وهذا فضل عظيم، فربنا جل وعلا أعطاه أجرين، هذا الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه كما جاء في بعض الروايات، وهو شديد عليه أو وهو شاق عليه، فهذا يعطيه الله عز وجل أجرين، أجر القراءة وأجر الاجتهاد والمشقة، وأجر الاجتهاد والمشقة حتى يصبح مثل الأول مع السفراء الكرام البررة. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.